السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا هو المجلس 19 من مقاصد السور وهدايات الأجزاء والآيات، ومعنا إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس المبارك 3 سور، أولها سورة الفرقان. وعندما تسمع كلمة الفرقان وكأن شيئا يفرق الله تبارك وتعالى به بين أمر التبس بآخر، فرقان، عشان كده قيل للعمر الفاروق، لأن الله تعالى جعله يفرق به بين الحق والباطل. الفرقان هو القرآن، الفرقان هو القرآن. الله تبارك وتعالى سمى القرآن فرقانا، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليجعل الحق أبلجا واضحا بينا يفصله عن الباطل الذي جاء به المشركون. في كل قضية تريد أن تعرف فيها أين الحق من الباطل فدونك هذا الكتاب. بدأت السورة بقول سبحانه وتعالى: تبارك، أي كثر خيره وعظم فضله سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين نذيرا. القرآن ليس لأمة العرب فقط، إنما هذا القرآن عالمي لكل الناس، ليكون للعالمين نذيرا. ثم بدأ بأول فرقان: الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إنه يوضح التلبيسات التي لبسها أهل الباطل على آلهتهم الباطلة، يبين لك ما هو وصف الإله الحق، وما ولماذا الآلهة الأخرى آلهة باطلة. قال: واتخذوا من دونه آلهة. يقول: لا يخلقون شيئا. أول أمر يفرق لك بين الحق والباطل في قضية الإله أن هؤلاء جميعا خلقوا، كانوا عدما فكانوا، أي وجدوا، أما الله تبارك وتعالى فلم يوجده أحد سبحانه وتعالى، وهم يخلقون. شيء ثاني: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم القضية الثانية: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. الحديث عن القرآن وكلام المشركين عليه وتلبيساتهم في كونه أساطير الأولين وإلى ما غير ذلك، ثم الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ثم تعنتهم، وتتوالى الآيات بعد ذلك، ثم يذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك الحق في قضية الرسل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ثم ذكر القرآن مشهدا من مشاهد يوم القيامة عندما يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني كنت في صف النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني استمعت إلى الوحي الذي جاء به، ليتني، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يتبرأ من صاحبه وصديقه الذي أضل. لماذا؟ يقول: لقد أضلني عن الذكر. القضية المحورية التي لأجلها يعض على يديه أن صاحبه هذا شغله عن القرآن، أضله عن الذكر، عن الفرقان، لذلك أصبح ضالا. ثم تأتي الآيات تتكلم عن شكاية الرسول لربه سبحانه وتعالى هجر هذه الأمة لهذا القرآن. القرآن يا جماعة قد تهجره الأمة من ناحية التلاوة، قد تهجره الأمة من ناحية الفهم والتدبر والفقه لمعانيه، قد تهجره الأمة لقضية العمل، قد تهجره الأمة لقضية التحاكم، قد تهجره الأمة لقضية الاستشفاء، كل هذه من أنواع هجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم يذكر القرآن بعد ذلك، تذكر السورة من تمويهات هؤلاء المشركين عن القرآن أنهم قالوا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. من ضمن طلباتهم التي فيها تعنت قالوا: لماذا لم ينزل القرآن كله مرة واحدة؟ الله عز وجل أرد عليهم أن هذا مقصود أصلا. قال سبحانه وتعالى: كذلك أي أنزلناه منجما مفرقا على مدار 23 سنة، لماذا يا رب؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم تأتي الآية لتوضح منهجية الفرقان، قال: ولا يأتونك بمثل، لا يأتونك بتمويه باطل، لا يأتونك بشبهة، إلا جئناك بالحق، اسمع، وأحسن تفسيرا. ثم تتوالى الآيات عن بعض الأقوام المكذبة: قوم نوح وأصحاب الرس وكذلك قرية لوط وغير ذلك. ثم حديث القرآن عن الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يقول: وهو ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. أيضا تتوالى الآيات لتفرق بين الإله الحق سبحانه وتعالى وبين الآلهة الباطلة. ثم تختم هذه الآيات بكلام جميل، آية رقراقة فيها عتاب، قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ثم قال: وكان الكافر على ربه ظهيرا، كما قال السلف: وكأن الشيطان وقف في صف، وكأن العبد الكافر وقف في صف الشيطان ضد ربه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الكافر على ربه ظهيرا، مع أن الله تعالى أراده له، الله تعالى أرادك لأجلك ليس له سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات بعد ذلك التي تتكلم عن فرقان بين عباد الرحمن وأولياء الشيطان. الناس في هذه الدنيا قسمان، إما أن تكون عبدا للرحمن وإما أن تكون وليا للشيطان. ما هي صفات عباد الرحمن؟ تأتي الآيات لتبين لك: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإلى ما غير ذلك. هذه الآيات فرقان بين عباد الرحمن وبين أولياء الشيطان. ثم ننتقل للحديث عن سورة الشعراء. الشعراء جمع كلمة شاعر، والشاعر معروف أن هو كان بعض العرب يحسنون نسج الكلام المقفى، نسج الكلام المقفى، وكانوا آية في ذلك، حتى أن أحدهم ربما كان ينسج القصيدة من أكثر من 1000 بيت وهو جالس، كلام مقفى موزون فيه معاني بيانية عالية جدا جدا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كان أحد اتهامات هؤلاء المجرمين أن هذا القرآن شعر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنه الشعر، ومع أن القرآن نظمه وطريقة عرضه ليست أبدا تشبه الشعر من أي وجه. جاءت هذه السورة لتبين لك ماذا مقصد هذه السورة، ألا وهو أن بيان الرسل أعظم البيان، لا يشبه تلبيسات السحرة ولا كذب الشعراء. مرة أخرى، مقصد سورة الشعراء يا جماعة أن الرسل بعثوا بالبيان العظيم، بالبلاغ المبين الذي لا يشبه على الإطلاق لا تمويهات السحرة ولا كذب ومبالغات الشعراء. تأتي الآيات بقوله سبحانه وتعالى في أول السورة، كلمة جميلة جدا، قال: تلك آيات الكتاب المبين. مبين، هذا القرآن بين في نفسه، مبين لكل ما أجمل، لكل ما أشكل. من أراد تفصيل وبيان كل شيء فعليه بالقرآن. ثم بدأت السورة بالحديث عن موسى عليه السلام، وهنا كما قلت كثيرا أن قصة موسى تتكرر في القرآن، لكن ربنا عز وجل يعرضها في كل سورة بما يناسب مقصد هذه السورة. في سورة الشعراء ربنا عز وجل تكلم عن خوف موسى عليه السلام ألا ينطلق لسانه بالبيان عن الله. شوف ماذا قال: قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. هو يعرف أنه هو ربما إذا ضاق صدره لم يفصح الإفصاح العظيم عن الله عز وجل ولا عن دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن ربنا عز وجل طمأنه سبحانه وتعالى، قال له: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ثم تأتي المناظرة العظيمة، أعظم مناظرات القرآن، من أعظم مناظرات القرآن التي ستسمعها في سورة الشعراء، بين موسى عليه السلام وفرعون اللعين. وكأن الله تعالى يعلمنا نحن، يعلم الدعاة ويعلم أهل الحق الذين يعرضون حقهم على الناس: كونوا في غاية الإفصاح والبيان عندما تناظرون المجرمين أو المشركين. شوف، قال سبحانه وتعالى يذكر ما الذي حدث، قال: أن فأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. هنا بدأت المحاورة. قال فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. سيدنا موسى عليه السلام حينئذ أقر أنه فعل خطأ، وهو قتل الإسرائيلي، مع أن ذلك كان بغير قصد، لكن لم يقف كثيرا مع هذا. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. لما قال له: ألم نربك فينا وليدا، يعني عايز يقول له، يعني أراد أن يقول له موسى عليه السلام: وكأن نعمة تمنه علي أنك جعلتنا عبيدا. هكذا الطغاة في كل زمان ومكان، هكذا الطغاة في كل زمان ومكان، يعني يمنون عليك بأنك عبد لهم، بأنهم يعطونك كسرة خبز من رزقك. ثم قال فرعون: وما رب العالمين؟ رد موسى فقال: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون قال لمن حوله ألا تستمعون. وكأن موسى لم يسمع رد فرعون. قصد موسى إظهار الحق، بيان الحق. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فرعون ما انتهاش، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. برضو ما التفتش سيدنا موسى. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. حينئذ لجأ إلى التهديد كعادة الطغاة، لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. حينئذ قال له قال أولو جئتك بشيء مرة أخرى مبين. هكذا الـ 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 الأنبياء. فماذا فعل فرعون؟ جمع السحرة. ودائما هكذا المعركة بين الحق والباطل، إبانة الحق وتمويه أهل الباطل. مرة يستعين بالسحرة، مرة يستعين بالشعراء، مرة يستعين بالدجاجلة، مرة يستعين بالكهنة. القصة أهم حاجة أن يأتوا بشيء يصادم بيان الأنبياء وقول الله تبارك وتعالى. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتأتي مرة أخرى لطريقة عرض إبراهيم عليه السلام وصف ربه في أعظم بيان يبينه إبراهيم عليه السلام، عندما قال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بدأ إبراهيم يصف ربه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وتتوالى الآيات في أعظم بيان عن الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام. ثم تأتي الآيات بعد ذلك لتبين أصل الداء العضال الذي أوقع الناس في الضلال في هذه الدنيا، ألا وهو أن الناس ساووا غير الله بالله. قال سبحانه وتعالى يحكي عن هؤلاء في نار جهنم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الإشكال، عندما تسوي بين الله وخلقه، عندما تسوي بين الله السميع البصير العليم العزيز الحكيم الرحيم الذي له كل شيء بعبد مخلوق ذليل ضعيف، هذا هو مبدأ الإشكال. وتتوالى الآيات لتذكر كذلك كلام نوح مع قومه ومناظرته لهم وغير ذلك، حتى تأتي السورة وتختم بعد ذلك بحديث القرآن عن القرآن أيضا، فيقول سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. في غاية البيان، في غاية الفصاحة، في غاية الوضوح. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى يبين من الذي تنزل عليه الشياطين، من الذي ينبغي أن يكون كاهنا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يعني ما كان لهذا القرآن أن يكون من وحي الشياطين، لأن الشياطين لا تنزل إلا على الأفاكين الكذابين أصحاب المعاصي والفسوق والفجور. ثم قال والشعراء يتبعهم الغاوون. محمد ليس بشاعر ولا ما يقوله شاعر، لأن أتباع الشعراء دائما أهل الغواية. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يتكلمون عن كل شيء بما يرضي من يعطيهم، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. استثنى الله عز وجل هذه الفئة المؤمنة من شعراء أهل الحق وأهل الإسلام. ستلحظ في هذه الصورة تكرر اسمي الله تبارك وتعالى العزيز الرحيم في هذه السورة كثيرا. تجد الله تبارك وتعالى يقول وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وفي ذلك دلالة عجيبة، دلالة جميلة، أن الله تبارك وتعالى بعزته أهلك أعداءه، بعزته بيّن ضلال هؤلاء، وبرحمته نجى أولياءه سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك سورة النمل. سورة النمل سميت على النمل. النمل يا أخوانا يعني أمة عجيبة جدا من الأمم التي خلق الله تبارك وتعالى، أمة في غاية النظام، أمة في غاية الإحكام في تصرفاتها، أمة عجيبة تدرس فعلا. الله تبارك وتعالى ذكر هذه السورة ومقصدها الرئيسي هو أن القرآن والرسل إنما جاءوا باليقين الذي ينبني على العلم. ديننا لا ينبني على شكوك، ديننا لا ينبني على ظنون. لا يمكن أن تبني اعتقادك على أشياء وهمية أو على أشياء ما هي إلا محض ظن، ما هي إلا محض كلام. لا، هذه السورة تنبئك أنه ينبغي أن يكون يقينك في الله وإيمانك في الله وإيمانك باليوم الآخر وإيمانك بالرسل ينبغي أن يكون على يقين، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. السورة عجيبة جدا. الله تبارك وتعالى بدأها فقال يصف المؤمنين، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون، هذا هو الوصف الذي أراد الله عز وجل. اليقين، ستجد محور الصورة يدور حول اليقين. عشان كده ربنا عز وجل ذكر قصة موسى وفرعون وذكر فيها الآية الفاذة العجيبة، فقال سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها، أي بهذه الآيات. ثم قال: واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مع أن الله تبارك وتعالى جعل في الآيات اليقين الذي دخل إلى قلب فرعون وملئه، إلا أنهم ماذا فعلوا؟ جحدوا، لم يقروا بألوهية الله تبارك وتعالى، ولم يقروا بنبوة موسى، ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم ذكر سبحانه وتعالى سليمان وداود وقصة سليمان مع النمل، وكأن الله تبارك وتعالى ساق النمل ليدلك على أن هذا الكتاب بني على العلم وليس على الظنون، وإنما هذه قصة لم يطلع عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وأعلم الله تعالى سليمانا حتى تؤمن بها. أنا والله أصدق أن هذه الواقعة وقعت، وأن سليمان عليه السلام مر على قرية النمل، وأن النملة قالت لصيحباتها ولبني قومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، نحن نوقن بذلك. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة الهدهد، ومن العجيب أنه قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بنبأ يقين، نعم. وكأن موسى وكأن سليمان عليه السلام غرس في رعيته أنهم لا يتكلمون بالشكوك، إنما ينبغي أن يكون كلامهم عن يقين. فقال الهدهد، مع أنه حيوان صغير: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم ذكر ما رأى، وانظر إلى ما الذي يعني ما الذي أرق مضجع الهدهد، ما الذي أقلقه؟ لم يقلقه إلا شيء واحد، ألا وهو قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. استدل الهدهد، شوف اليقين اللي عند الهدهد كيف جاء عن 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 دليل. يا جماعة، نحن ينبغي أن نربي أبناءنا على هذه العقيدة عن يقين. الهدهد مع أنه حيوان طائر استدل على رب العالمين بإيه؟ بالشيء الذي يراه. قال: الذي يخرج الخبأ أي المخبوء في السماوات المطر والأرض اللي هو النبات ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تتوالى الآيات عن قصة ملكة سبأ، وتتوالى الآيات عن قصة ملكة سبأ اللي هي بلقيس، وتختم القصة بإعلانها إسلامها مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم تأتي الآيات تتكلم في أعظم بيان عن الله تبارك وتعالى، وأعظم شيء يغرس في قلبك اليقين، عندما يقول سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض، أمن جعل الأرض قرارا، أمن يجيب المضطر. في كل آية ربنا يقول سبحانه وتعالى: أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. ثم تختم الصورة بقوله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وكأن الله عز وجل يقول لهم: ستخرج هذه الدابة لتقول لكم كانت المشكلة عندكم أنتم، أنكم لم توقنوا بآيات الله تبارك وتعالى، مع أنها كانت تدعوكم وتقودكم إلى اليقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغرس في قلوبنا اليقين به سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.